أهلا بكم. شدد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري على تضامن بلاده الكامل مع إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدا تصميم إسلام أباد على تقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي المستمر لطهران. جاء ذلك لدى استقبال زرداري أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي نقل سلام قائد الثورة الإسلامية إلى الشعب الباكستاني والقيادة السياسية والعسكرية في هذا البلد الجار المسلم. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات أجرها لاريجاني في إسلام أباد، حيث التقى سابقا بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، كما عقد اجتماعا مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية. أكد وزير الخارجية الإيراني أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تواصل عملها بعيدا عن التسييس، كما يجب على الكيان الإسرائيلي أن ينضم إلى اتفاقية حظر هذه الأسلحة. وفي كلمة له خلال اجتماع الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي الهولندية، قال عباس عراقجي إن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران تمثل ضربة قاسية للقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي. وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، قال عراقجي إن كيان الاحتلال الإسرائيلي شن حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة تحت حصانة كاملة وهاجم عدة دول، مشيرا إلى أن منطقة القوة العسكرية حل مكان القانون في العالم المعاصر. هذا وسيزور عراقجي باريس قادما من هولندا، وذلك بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي لبحث ملفات عدة بينها البرنامج النووي الإيراني. حول زيارة عراقجي المقررة إلى باريس، نستمع إلى رؤية الخبير في الشؤون الإيرانية سمير شهاني.
زيارة وزير الخارجية إلى فرنسا هي زيارة لم يتم الاتفاق عليها مسبقا، وإنما خلال الأيام القليلة الماضية تم الاتفاق على هذه الزيارة. فرنسا يعني تمثل رأس الحربة في ترويكا الأوروبية، يعني بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وفرنسا هي التي يعني تتبنى موقف الترويكا الأوروبية. ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه أي مفاوضات قادمة يعني بين إيران والترويكا الأوروبية يجب أن يتضح أولا هل الترويكا الأوروبية جادة في موقفها أو أنها تريد أن يعني تستمع إلى وجهة نظر إيران، وبعد ذلك تنقل هذه وجهة نظر إيران أو موقف إيران إلى الولايات المتحدة. خلال الأسابيع الماضية يعني رغم الضغوط والتهديدات الأمريكية على أن إيران ما زالت تصر على موضوع مهم جدا فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وهو اعتراف الدول الغربية والولايات المتحدة وأي اتفاق يتم التوصل إليه أن يعترف بحق إيران بتخصيب اليورانيوم بغض النظر عن نسب تخصيب اليورانيوم. وهذا الموضوع المهم جعل أنا برأيي بأن الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة تصل إلى قناعة بأن الضغوط والتهديدات لن تجبر إيران على التخلي عن برنامجها النووي السليم.
بعث قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي برقية تعزية إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم باستشهاد القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي ورفاقه. وجاء في برقية التعزية أن الجريمة الصهيونية التي طالت الشهيد ورفاقه إلى جانب الاعتداءات المتواصلة على لبنان وغزة تبرهن على العدوانية الإسرائيلية المتجذرة. استشهد فلسطينيان اثنان في غزة في وقت يواصل جيش الاحتلال عمليات النسف والتدمير لما تبقى من مباني سكنية داخل ما يسمى الخط الأصفر شرقي القطاع. هذا فيما يعني الأهالي النازحون في الخيام ظروفا قاسية مع استمرار الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، ما تسبب في غرق عشرات من الخيام في منطقة المواصي بخان يونس، فيما جرفت مياه الأمطار بعض الخيام ودمرتها، بينما تطايرت أخرى بفعل قوة الرياح. بدوره أعلن الدفاع المدني في غزة أنه انتشل رفات 14 شهيدا من تحت أنقاض منزل في مخيم المغازي كان قد استهدف من قبل قوات الاحتلال. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة مركة جنوب جنين بالضفة الغربية، كما استشهد شاب في نابلس على يد قوات الاحتلال بعد مطاردة استمرت 18 شهرا إثر اتهامه بتنفيذ عملية دهس أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين. من جهة أخرى، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، واعتقلت عشرات الفلسطينيين بينهم قيادات في فتح، فيما اقتلعت جرافة الاحتلال مئات أشجار الزيتون من أراضي الفلسطينيين في رام الله. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن إصابة عدة أشخاص جراء قمع قوات الإدارة الانتقالية تظاهرات بمناطق متفرقة من البلاد. وذكر المرصد أن الآلاف من أبناء الطائفة العلوية خرجوا بمسيرات سلمية في اللاذقية وطرطوس وحمص وحما مرددين شعارات تطالب بالحكم الفدرالي والإفراج عن المعتقلين والكف عن الممارسات الطائفية. إلى ذلك، أفاد المرصد بمقتل مدني وإصابة خمسة آخرين إثر هجومين منفصلين لقوات الإدارة الانتقالية بمحافظة السويداء الجنوبية السورية في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الإدارة الانتقالية وأهالي المحافظة. أعلنت موسكو أن نسبة 95% من التسويات بين روسيا والصين تتم الآن بالعملات الوطنية، مؤكدة أن ذلك أصبح أداة مهمة للغاية في مكافحة الضغط الغربي. وقال مبعوث الرئيس الروسي للعلاقات بالمنظمات الدولية للتحقيق أهداف التنمية المستدامة بوريس تيتوف أن موسكو وبكين تتجهان إلى تعزيز شراكتهما عبر محورين رئيسيين يتمثلان في تفكيك الاعتماد على الدولار في التجارة الثنائية وتوسيع حركة السفر المتبادلة. يأتي ذلك في حين يواصل الجانبان تطوير آليات جديدة للتحويلات العابرة للحدود وتسهيل إجراءات الدخول، فضلا عن ارتفاع قوي في تدفقات السياحة. إلى العناوين. عراقي يؤكد أن العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران يمثل ضربة قاسية للقانون الدولي. جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة واستشهاد شابين برصاص الجنود الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة. قتيل وعدة جرحى بين إيران قوات الإدارة الانتقالية جنوبية سوريا وقمع تظاهرات في مناطق مختلفة بالبلاد. في أمان الله.
طهران تقدم
حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
حكاية وعبرة، حلقات تمثيلية تضع عبر الماضي في يد الحاضر.
حكاية وعبرة، الإخراج الإذاعي
محمد علي الجيزاني،
الإخراج الفني
علي الزرقاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية وندعوكم لمتابعة برنامج حكاية وعبرة، وعنوان حلقة اليوم
عائلة من رحل الحسين عليه السلام.
أيها الكرام، كان للعهد الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة من الأنصار بالغ الأثر في ولائهم لآل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بعده، فوالوا عليا عليه السلام، ومن بعده الحسن عليه السلام، ثم والوا الحسين عليه السلام من بعده، وكان منهم جنادة بن كعب الخزرجي الذي خرج بعائلته مع الإمام الحسين عليه السلام من مكة.
لا تبكي يا ولدي، لا تبكي، هلم إلي ولا تبكي.
لو تعلمين يا أم، لو تعلمين مما بكائي، لما قلت لا تبكي.
على أبيك جنادة الذي استشهد في أول حملة لأصحاب الحسين عليه السلام، أليس كذلك؟
لا لا يا أمة، فوالد استشهد بين يدي الحسين عليه السلام، والشهيد يفرحون له ولا يبكون عليه.
أحسنت يا ولدي، أحسنت، هذا صحيح، ولكن مما بكاؤك؟
يا أمة، أنا أبكي على سيدي ومولاي الحسين عليه السلام.
لم يخب ظني فيك أبدا، كثر الله من أمثالك يا ولدي.
أمه، ها هو سيدي أبو عبد الله، قد بقي بين قلة قليلة من أنصاره، وهؤلاء الناكثون لعهودهم أحاطوه من كل جانب، قاتلهم الله.
لا تبكي يا ولدي، فهذه ليست ساعة بكاء، احمل السيف واذهب لنصرة الحسين عليه السلام.
لا أظن يا أمة أن مولاي الحسين عليه السلام سيقبلني مقاتلا بين يديه.
ولماذا يا ولدي؟
لصغار سني يا أمة.
هيا يا ولدي، هيا البس لامة الحرب كما يتقلدها الرجال، وأنا سأعمل على تقصير حمالات سيفك لتبدو كبيرة، وعندها سيقبلك الإمام الحسين عليه السلام.
أحسنت يا أمة، هذه فكرة جيدة، أحسنت يا أمة، نعم.
أتمنى أن تبيض وجهي أمام الزهراء عليها السلام في القتال بين يدي ولدها الحسين عليه السلام.
سأقر عينك يا أمة، إن شاء الله. أمه أمه، البشرى يا أمه، البشرى.
خيرا يا ولدي.
أمه
خيرا، لقد ذهبت حزينا وعدت مسرورا، فما الخبر؟
أمه
قل لي.
أمه، لقد قبل سيدي أبو عبد الله عليه السلام أن أقاتل بين يديه وأذن لي بالبراز.
ولما عدت إلى المخيم يا ولدي؟
أمه، كي أودعك وأسلم عليك.
هلم إلي يا ولدي الحبيب، هلم إلي.
أمه،
وكيف أذن لك أبو عبد الله عليه السلام؟
عندما رآني سلام الله عليه اغرورقت عيناه بالدموع وقال: ألست ابن جنادة الخزرجي؟ فقلت: نعم، فداك أبي وأمي.
ثم ماذا؟ تكلم يا ولدي.
نعم نعم نعم، قال عليه السلام: إن أباك استشهد في الحملة الأولى، ولا أحب أن تفجع أمك بمصابين.
وأنت ماذا قلت لمولاي الحسين؟ هل سكت؟
لا لا يا أمه، قلت له إن أمي هي التي أرسلتني.
أحسنت يا ولدي.
فسالت دموعه على لحيته الكريمة وقال: ودع أمك وسلم عليها يا ولدي قبل أن تبرز للمعركة.
فداك أمك يا ولدي، هنيئا لك، هنيئا لك القتال بين يدي الحسين عليه السلام.
نعم يا أمه. أضق الخناق من ابن هند وارمه، أضق الخناق من ابن هند وارمه في عقره بفوارس الأنصار. والله ربي، والله ربي لا أزال مضاربا للفاسقين بمرحف بتاري. هذا علي اليوم، هذا علي اليوم حق واجب، ذودي عن ابن المصطفى المختار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عليك مني السلام يا أبا عبد الله، عليك مني السلام يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله.
إلى أين يا أمة الله؟ إلى أين؟
تنحى يا رجل، تنحى عن طريقي.
إلى أين يا أم عمرو؟ ما هذا العمود الذي تحملينه؟
ألا ترى؟ ألا ترى؟ استشهد زوجي في الحملة الأولى، وها هم القوم اللعناء يقتلون ولدي ويرمون برأسه إلي.
وما أنت عازمة على فعله؟
لم يبق لدي شيء أذب به عن سيد الحسين عليه السلام إلا نفسي، فحملت عمود الخيمة وجئت أقاتل به أعداء الله.
ولكن ليس على النساء قتال.
أنا أريد الشهادة، وما أحلاها بين يدي الحسين عليه السلام.
لا تبكي يا أم عمرو، لا تبكي يا أختاه.
لقد ردني مولاي الحسين عليه السلام وقال لي عودي إلى الخيام يا أم عمرو.
أديت ما عليك يا أختاه، لا تبكي، جزيت خيرا يا أم عمرو.
الذي يسليني عن كل هذه المصيبة قول الإمام الحسين عليه السلام.
وماذا قال الإمام الحسين عليه السلام؟
قال لي الإمام عليه السلام عودي إلى الخيمة يا أم عمرو، جزاك الله عن رسوله وأهل بيته أفضل الجزاء.
أجل، وهكذا أحبة المستمعين سجلت هذه العائلة الأنصارية المؤمنة موقفا رائعا ودرسا عظيما في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وبذلت مهجها فضحت دون إمامها بالغالي والنفيس، وأدت ما عليها ورسمت للأجيال منهجا في نصرة الحق وإزهاق الباطل وبذل الغالي والنفيس في الذود عن حياض الإسلام وقادته الكرام. أيها الكرام، شكرا لكم لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها صار نحو الانطفاء. ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها صار نحو الانطفاء. زادي ما جنيت أي زاد للقاء. وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين اتخذ الكبرى ستارا وهو خسران مبين أتراك يا إلهي تمنح العبد العفاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو تغذية الروح. نرجو أن تقضوا وقتا ممتعا مع فقرات هذه الحلقة، مع تمنياتنا لكم بالسعادة والهنا. مستمعي الكريم، كل إنسان يحتاج إلى تناول الطعام ليحفظ صحته وسلامته ويقوي جسده، وهذا أمر ضروري للجسم، ولكن هناك ما هو أهم من ذلك، إنه الغذاء الروحي. والإنسان الواعي يحافظ عليه قدر اهتمامه بالغذاء الجسدي، فليست الروح أقل شأنا من الغذاء الجسدي. إن غذاءك مستمع الكريم يزيد جسمك قوة ويبعدك عن المرض، وغذاءك الروحي يزيدك قوة وسعادة ويحميك من مرض النفس. ونجاحك في الحياة اليومية وسعادتك فيها يتوقفان على هذا الغذاء الروحي، لأن السعادة تعتمد على إرادتك وموقف عقلك أكثر مما تعتمد على الحوادث نفسها. فيجب أن نعدل أنفسنا حسب الأحداث التي تحدث كل يوم لنبعد عنها الشقاء. أعزائنا المستمعين، وفي هذه النقطة استضفنا خبير البرنامج الدكتور علي العلي الباحث الاجتماعي من قم المقدسة، وسألناه هل الغذاء الروحي الذي يغذي النفس والعقل والقلب ضروري للإنسان أم أنه مجرد كلام وأفكار خيالية؟ فأجابنا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال حتى يمكن نغطي دائرة طبيعة الغذاء الروحي إنجاز التعبير، لابد أن نثبت حقيقة معينة أن الإنسان بطبيعته متكون من عدة أجزاء، يعني ليس هو فقط هذه الكتلة الجسدية المتكونة من دم ولحم وعظام، لا، هناك أيضا في داخل الإنسان شيء يتحرك في داخل الإنسان ويعيش مع الإنسان. يعني عندما نقرأ في البحوث الأكاديمية أو البحوث الفلسفية القديمة وخصوصا من أيام أرسطو إلى يومنا هذا، تثبت أن هناك شيء مختص بالنفس وبالروح ولها أبحاثها ولها رؤيتها. كذلك حتى في البحوث الأكاديمية في أوروبا من قبل حوالي 100 سنة ثبت على أنه هناك نفس إنسانية لابد يتم التعامل معها، وخلال 50 سنة الماضية أثبت أن الطب الحديث لا يمكن أن يتعامل مع الجسد بل لابد أن ينظر إلى النفس والروح. من هنا يعني هناك تركيبة أساسية متكونة في جسد الإنسان أو في الإنسان عموما، جسد وعظام ولحم ودم، وكذلك هناك روح، فنستطيع أن نقول أنها تنقسم 50% ب50%، مما يعني أنه إذا كانت هناك حاجيات متعلقة للجسد المادي هناك أيضا حاجيات متعلقة بالجسد المعنوي. فالحقيقة العلمية أثبتت هذا الشيء. كذلك طبيعة النشأة التربوية وطبيعة الأديان وطبيعة تعاملها، طبيعة البحوث النفسية المجردة، طبيعة البحوث التجريبية تعكس ضوء على أنه هناك دور لحالة معنوية مرتبطة بالإنسان في بناء هذا الجسد المادي. نستطيع أن نلخص كل هذا نقول أنه الإنسان مادة وروح، فكما تغذي المادة لابد أن تغذي الروح، وكما هناك علاج للمادة كذلك علاج لهذه الروح، مما يعني أنه هناك حقيقة في الإنسان أنه متكون من أمرين، من أمر مادي ومن أمر معنوي.
مستمع الكريم، لا شيء يغذي الروح أحسن من الحب بمعناه الواسع، فحب الخير للناس والعطف على الأطفال والتحنن على الأيتام وحب المناظر الجميلة وحب كل شيء جميل وحب إسعاد الناس ما أمكن هو غذاء روحي، وأي غذاء أفضل من نشر البسمة على الشفاه والفرحة في القلوب، وأي غذاء ألذ من دفع البؤس عن الآخرين ونشر السعادة. إن الحياة الروحية تجعل لكل شيء طعما جديدا غير طعمه المادي، فتجعل للعلم طعما وللمناظر وللعواطف طعما لا يدركه إلا من ذاقه. مستمعينا الكرام، وفي هذه النقطة سألنا خبير البرنامج الدكتور علي العلي الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي من قم المقدسة، هل يؤثر الغذاء الروحي في حياة الإنسان وفي تعامله مع الآخرين، وهل يؤثر هذا الغذاء على سعادة الإنسان؟ فأجابنا مشكورا.
بطبيعة الحال بعد أن يعني اتضح على أنه الإنسان حقيقة في البحوث العلمية في طبيعة الدراسات الأكاديمية طبيعة التعامل الاجتماعي الديني الفكري كل هذه الأمور تؤكد على أن الإنسان حقيقة متكونة من أمرين، من المادة والروح، من البعد المعنوي والبعد المادي. الآن هل هناك أثر لأحدهما على الآخر؟ نعم، بلا شك هناك أثر للروح على المادة وهناك أثر للمادة على الروح، وأفضل طريقة هو التوازن ما بين الأمرين. يعني نستطيع أن نلخص هذا الأمر، أنا دائما أقول الإنسان ذو بعدين، بعد معنوي وبعد مادي، وهذا البعد المادي يتغذى من خلال النفس ومن خلال البدن ومن خلال التعامل الخارجي، وهذا ينعكس على طبيعة رقية وسعادته في سواء في نشأته وكذلك في ما هو أوسع من هذه النشأة بطموحه بأمله نحو الحياة بإنجازاته. فلذلك هناك انعكاس مباشر لأنه الإنسان لا يمكن أن يهمل حقيقة الأخرى. إذا أهمل حقيقة الأخرى فإذا هو تمحض في المادة، فأصبح بالميزان ما هو إلا مللغرامات من المغنيسيوم، مللغرامات من الكالسيوم، مللغرامات من الحديد. لكن إذا نظر إلى هذه التركيبة الممزوجة بالبعد المعنوي، فإذا هناك أثر لهذا الكالسيوم، بعد معنوي، لذلك الكلمة الطيبة تؤثر في الإنسان، التصرف، النظرة، المناظر الطبيعية، طبيعة الأصوات التي يتلقاها، الحالات المعنوية، كل هذه الأمور تؤثر في الإنسان. لذلك تجد أصوات الطبيعة وشفافية الإنسان لربما تنغسل كافة همومه وغمومه إذا ذهب إلى الطبيعة وفي الخلوة، لكنه عند ضغوط الحياة وطبيعة الازدحام في المدن تجد أنه ينعكس على نفسه فيكون بحالة من الضيق. هذا كله يبين على أن الإنسان هو الحقيقة المتمثلة بهذين الأمرين. أفضل طريق لبناء هذا الأمرين حتى نصل إلى السعادة هو التوازن في إعطاء المادة حقها وإعطاء الروح حقها، والتشريعات السماوية، التشريعات الإنسانية التي مبنية على أسس عقلائية تتماشى مع التكامل في بناء الإنسان، كلها تغذي بهذا الاتجاه.
مستمع الكريم، من أجل حياتك اهتم بغذاء الروح كما تهتم بغذاء جسدك لتحيا سعيدا وتعيش محبوبا. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد.
عزيز المستمع، لقد صادف ميلاد القومية والوطنية مع العهد الذي أحس فيه الناس بألم فراغ عام ومشترك بينهم، فالقومية الألمانية ظهرت إلى الوجود حينما أحس الألمان بالألم من جراء تدخل الفرنسيين بينهم بالتمييز والطبقية، وأن القومية الإيطالية أو المجارية أو الهندية إنما وجدت حينما شملهم الإحساس بالألم والفراغ. ويقول الباحثون الغربيون في تاريخ إيران: الحقيقة أن الوطنية الإيرانية أو الإحساس الجماعي القوم الإيراني ولد حينما بدأت ثورة تحريم التبغ، أي منذ ذلك العهد أحس جماعة من الإيرانيين بألم الاستعمار والمستعمرين.
إذن فالشعور الجماعي والإحساس القومي والوطني بين جماعة من الناس يولد حينما يحسون بآلام وآمال مشتركة، وهذه الآمال المشتركة هي التي تبني لهم أهدافهم الجماهيرية، وحين ذاك يتحركون فيكافحون ويناضلون ويجاهدون، يتحملون لذلك الألم والحرمان، وذلك الألم والأمل هما اللذان يمدان وجدانهم الجماعي بالنشاط والدوام الأكثر فالأكثر، ويخلقان عندهم علاقات وروابط قلبية ووحدة قومية.
يقول الفيلسوف المطهري: حينما نلاحظ جميع الآلام التي أوجدت إلى الآن الأمم والقوميات ونقارن بعضها ببعض ونجد بينها عاملا مشتركا، هو أنه حينما أعلن الفيلسوف فيخته القومية الألمانية بشدة وحرارة، أو بدأ غاندي كفاحه في سبيل استقلال الهند، أو بدأ الفيتناميون أو الفلسطينيون محاولة التحرر والاستقلال لعلاج آلامهم وبلوغ آمالهم، وحينما تبدأ جماعة من أمة محاولة النهضة والثورة، نجد أن هناك عنصرين مشتركين بينهم جميعا، هو الإحساس بالظلم وسيطرة الإنسان على الإنسان.
فكان فيخته يريد بإعلانه القومية الألمانية تحرير الأمة الألمانية من نفوذ وسيطرة الفرنسيين السياسية والثقافية، وغاندي كان يريد تحرير الهند من السيطرة السياسية والثقافية والاقتصادية والإنجليزية، والجزائريون كانوا يريدون تحرير الجزائر من احتلال الفرنسيين، وهكذا. إذن فالعامل المشترك في جميع الآلام والآمال والقومية التي أوجدت أمم العالم هو هذا الإحساس نفسه وإرادة رفع الظلم وطلب العدل.
ولكن لماذا لا يوجد الإحساس القومي والوطني إلا في عهد الحرمان ومعاناة الظلم والعدوان والاستعمار والاستثمار؟ يقول المفكر المطهري: لأن الإنسان إنما يكتشف نفسه وفطرته وحقيقته ويعرف قيمته وفضائله الإنسانية في عهد الحرمان وفقدان حب وعواطف الإنسان لأخيه الإنسان، وحينما يسعى جاهدا من أجل التحرر من تلك الأوضاع والأحوال والشروط غير المطلوبة.
فالإنسان حينما وقع تحت نير الظلم والجور والفسق والفجور والكفر والجريمة وتحمل منها الأمرين، ظهرت عنده رغبة وحب إلى الحق والعدل، وهذه الرغبة والحب هي التي تجمع الأفراد وتمنحهم الوحدة والود. فالإنسان بطبعه يعشق الحق والعدل والتقى في أعماق ضميره، ويظهر هذا الحب في كل زمان ومكان بشكل من الأشكال ولون من الألوان.
ويقول المفكر المطهري: وكما وجدنا في الحركات القومية والنهضات الطبيعية عالم الألم والأمل المشترك والثورة ضد سيطرة الأجنبي، نشاهد فيها عنصرا آخر هو التطلع إلى الحق والتحرر الفكري، وأن هذين العاملين هما معا خير مقياس لمشروعية النهضة واستحقاقها. فالقومية الألمانية بما كان لها من دواع عنصرية وتفوقية لم يكن فيها لسائر الناس في الأرض شيء من الخير والعطاء، بل الحرب والفناء. والصهيونية التي كانت تتراءى أنها بدأت لإنقاذ اليهود من التشرد والضياع بين الأمم، تبدت اليوم في إيديولوجية معتدية وعنصرية ظالمة. فهذه الحركة ومع ما فيها من الألم والأمل المشترك بين اليهود وبما لها من دواعي الانتفاع من المحرومين في العالم لصالح 12 مليونا من الصهاينة، قد أصبحت موضع استنكار جميع الأحرار في العالم.
والحاصل إننا نلاحظ للتمييز بين الوحدات الاجتماعية والإنسانية وتعيين واقع القوميات وحدودها جميع آلامهم وحرمانهم البالغ إلى مستوى الشعور بالمسؤولية، والهدف الحاصل منه والدواعي والدوافع لهم، وهذه الأمور هي التي تصبح منبع الحياة والحركة لجماعة من الناس. ويضيف المفكر المطهري: ومن البديهي أن هذه العوامل الأساسية والجوهرية إذا انتشرت بين أمة فأوجدت فيهم وجدانا جماعيا وإحساسا مشتركا، أوجدت فيهم الأساس الصحيح لقوميتهم، وهذا الأساس بحاجة إلى مهبط يحتله وقالب يحتل فيه، وهو الذي يبني تلك الثغور والحدود المادية والطبيعية والموضوعة. وأن صيانة تلك العوامل الأساسية والجوهرية تستلزم المحافظة على ذلك القالب والمهبط من تدخل الأجنبي ونفوذه فيه، ذلك الأجنبي الذي يختلف مع تلك الأمة في جوهرها ولا يعرف آلامها ولا دواعيها ولا دوافعها، وبالأحرى هو عدو لها.
ويقول المفكر المطهري: يدرك الذين نظروا في تاريخ الحركات التحررية أن أساس تحرر الأمم والشعوب مبني على تحرر حقيقي لفرد أو جماعة عن قيود أرباب الدنيا ووصولهم إلى درجة التحرر الكامل من هذه العلاقات، ثم تنبيه هؤلاء أممهم إن الأمم التي تريد أن تبقي سلطة أرباب الدنيا على رؤوسها فيظل حكمهم قائما، بينما هم إذا أرادوا أن يذوب أرباب القوة والثروة ذابوا كما تذوب الثلوج في المياه الحارة.
إن أساس تحرر الإنسان مبني على إيمانه بحقه وأنه مظلوم ومعتدى عليه. من ناحية أخرى، إيمانه ببطلان جهاز هؤلاء الأرباب وضعفهم وهوانهم. وأي دين ومدرسة تعلم أبنائها وأتباعها مباني وأصول هذا التحرر أوضح وأصرح من الإسلام؟ فالإسلام والتوحيد لا يعني سوى التحرير والانطلاق وكسر القيود وفتح الطرق والسبل أمام التكامل إلى الساحة الإلهية المقدسة.
ويستطرد المفكر المطهر قائلا إن الإسلام يقول لأبنائه إن هذا الاختلاف الذي ترونه بين أمم الأرض في الألوان والعناصر والدماء واللغات، والذي خلق منه الإنسان مقاييس للتفرقة والانفصال والاستقلال، ليس شيئا جوهريا وأصيلا، وليس هناك أعز وأشرف من سلك التكامل في الإنسانية بسلوك سبيل الله والإسلام، وأن ما تشاهدونه بين أبناء البشر من الألوان واللغات والتقاليد ليس سوى صور لحقيقة واحدة هي كثرة أفراد هذا الموجود الإنساني تماما، كما ترى عيناك من الاختلاف في صور الطبيعة والجمال، فلكل ورد رائحة ولون وفوائد خاصة،
ولجميعها التقدير والتثمين في سبيل تكامل الإنسان. وليس لهذه الاختلافات دور في فصل الناس بعضهم عن بعض وعداء بعضهم لبعض، بل لها دور التعارف بينهم مما يؤثر في حصول التكامل المادي والمعنوي بينهم. إذن فما دامت هذه الحياة الدنيا مزيجة من الظلم والإيمان، فالسبيل لإيقاف الظلم عن الانتشار هو التنعم بالإيمان الكامل بحكومة العدل والحق، والتضحية في سبيلها بالغالي والنفيس كفاحا ضد حكومة المال والثروة وحب الذات.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد المطهري. شكرا وإلى اللقاء.
يا من يعفو اغفر ذنبي، واجب قلبي حين يلبي. يا من يعفو اغفر ذنبي، واجب قلبي حين يلبي. يا من يعفو اغفر ذنبي، واجب قلبي حين يلبي.
فأنا قربا منك، فامنح عبدك جود القرب. فأنا أرجو قربا منك، فامنح عبدك جود القرب. يا من يعفو،
يا من يعفو اغفر ذنبي، واجب قلبي حين يلبي. يا من يعفو اغفر ذنبي. واجب قلبي حين يلبي.
فأنا أرجو قربا منك فامنح عبدك جود القرب. فأنا أرجو قربا منك فامنح عبدك جود القرب. يا ترتقى فأنا وهي ملكك ربي. يا من يعفو
يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي.
يا من يعفو اغفر ذنبي
واجب قلبي حين يلبي.
فأنا أرجو قربا منك فامنح عبدك جود القرب. فأنا أرجو قربا منك فامنح عبدك جود القرب. يا من يعفو
لولا أنك حكم عدل
حي وبرغم عطائك للعبد يجحد نعمك فواعجبي. يا من يعفو
يا من يعفو.
التاسعة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. عراقي يؤكد أن العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران يمثل ضربة قاسية للقانون الدولي. جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة واستشهاد 4 فلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة. قتيل وعدة جرحى بنيران قوات الإدارة الانتقالية جنوبية سوريا وقمعوا تظاهرات في مناطق مختلفة بالبلاد. تفاصيل النشر.